البالغ 10 سنين، وبين الصبي المميز البالغ الغير، وبين الصبي المميز الغير بالغ 10 سنين. هنا واضح؟ إذن فالبالغ 10 سنين يكلف بالصلاة، أما من هو أقل فلا يكلف. إذن التكليف في ماذا؟ من عشر سنين، وفي ماذا؟ في الصلاة فقط، أما في غير ذلك فلا. واضح؟ لهذا لا بد من معرفة هذه المذاهب حتى يستبين لك الحق وتعلم الخلاف الدائر بين من؟ بين العلماء. اتركوا الكتاب فيما بعد، إذا ترك اتركوا. نقول ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية عنه. لماذا أقول اترك حتى تكونوا معي؟ لأنك لو تكلمت معه لن تنتبه. وضح لكم؟ نقول ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية عنه وابن سريج من الشافعية. ما دليله؟ إذن هذه رواية عن الإمام أحمد أنه يكلف بماذا؟ في الصلاة، لكن عند بلوغه 10 سنين. دليلهم قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لكم؟ لعشر. واضربوهم عليها لعشر، والحديث سبق تخريجه. وجه الدلالة ووجه الاستدلال الآن واضح؟ هم سيستدلوا الآن بهذا الحديث. ما هو وجه الدلالة عندهم؟ قال: ووجه الاستدلال أن الصبي المميز البالغ 10 سنين مأمور بالصلاة ومعاقب على تركها، أليس كذلك؟ ما يضرب إذا ترك الصلاة 10 سنين؟ يضرب. فقالوا مأمور بالصلاة ويعاقب على تركها، وهذا يدل على تكليفه. كيف ذلك؟ قالوا: لأنه لو لم يكن مكلفا لما ضرب على تركها. كيف تضرب صغير غير مكلف على ترك حكم تكليفي؟ وضح لكم؟ صغير غير مكلف تضربه على حكم تكليفي، هذا غير صحيح. إذن هو هذا يدل على أنه مكلف، ولا لا يضرب، لا تضربه. عرفتم؟ قالوا هذا هو دليله. ما الجواب على هذا الدليل؟ نقول جوابه: هذا الدليل ليس فيه دلالة، واضح في الضعف. لماذا؟ بأن الأمر إلى من موجه؟ للولي، لم يوجه إلى الصغير. لو كان مكلف لوجه إليه. وضح لكم؟ وإن كان قد يوجه الأمر لغير المكلف، المكلف ثاني، هذا قد يوجه، كضرب النساء مثلا إذا فعلنا خطأ وهن مكلفات، ليس كذلك؟ لكن البحث هنا لو سددنا النظر لرأينا بأنه غير مكلف. لماذا؟ نقول بأن الأمر إنما هو موجه للصبي، إنما هو موجه للولي لا للصبي، لقوله: مروا. ما أمر الصبي الله سبحانه وتعالى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب من الصبيان ولا خاطب؟ النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الولي لأنه هو المكلف. لو كان الصبي مكلف لخاطبه مباشرة ولا يحتاج إلى ذلك. وضح لكم؟ مروا واضربوهم، وهو دليل على عدم تكليفهم، لأنه لو كان مكلفا لوجه الخطاب إليه مباشرة. قلنا لوجه الخطاب إليه مباشرة، وأيضا الأمر والضرب ليس من جهة الشارع. هل الضرب والأمر من جهة الشارع؟ لا، الأمر والضرب ليس من جهة الشارع، إنما هو من جهة الولي، لأن قوله مروا واضربوهم يعني أنت أيها الولي مر أولادك واضربهم، لماذا؟ لأن الصبي يفهم خطاب الولي ويخاف ضربه ولا يفهم خطاب الشر، هذا دليل على أنه غير مكلف. لماذا؟ لأنه وجه الولي، لأن الصغير هذا يخاف من وليه ولا يخاف من ماذا؟ من الشر، لأنه أصلا لا يعرف خطاب الشر كالكبير، الكبير يعلم بأن هناك جنة ونار فيخاف، أما الصغير بسرعة ينسى، ولهذا لكن لا ينسى أن هناك أب، إذا فعل خطأ سيضرب، لهذا وجه الأمر لمن؟ إلى ولي، لأنه غير مكلف. قلنا ولا يفهم خطاب الشر ولا يعرف العواقب من الوقوع في مخالفة الشرع، ولا يفهم العقاب، ولا يتصور هذا العقاب، فلهذا وجه الخطاب لمن؟ لوليه. هذا أيضا أمر. وأيضا نريد أن نجعل في النقاط كلها خلف بعض، وأيضا الذي أمر في هذا الحديث بأمر الصبي وضربه هو الذي أخبر أنه غير مكلف، أليس كذلك؟ من الذي أمر بضرب الصغير؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذي أخبرنا بأن القلم رفع عن ثلاثة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا تأخذ بحديث وتترك حديث؟ لا بد من الجمع، واضح لكم؟ قلنا هو الذي أخبر أنه غير مكلف، فلا بد من الجمع بين النصوص، فيحمل ضرب وأمر الولي للصبي للتأديب والتهذيب والتأهيل للدخول في أفعال المكلفين، وضح لكم؟ للدخول في أفعال المكلفين، كأن الشارع يقول لهذا الولي هيئ هذا الصبي، لأنه حانت المرحلة في السن العاشرة لأن يتهيأ. لماذا؟ لأن سن البلوغ قد قرب منه كثير، فهيئه ودربه حتى لو دخل في سن البلوغ يكون جاهز. هذا هو الجمع بين النصوص، أليس كذلك؟ وهناك رواية عن الإمام أحمد بأن الصبي المميز، بأن الصبي المميز مكلف بالصوم فقط، واضح لكم؟ والأدلة واضحة والنقاش والبحث واضح. راجع المسألة في الكوكب المنير، كنت أريد أدخل في النائم والناسي، ظاهر أننا لن ندخل لا نائم ولا ناسي، نمنا، هذا ما راجعنا المسألة، ما راجعنا ما مضى، لو راجعنا ماذا سيحصل؟ راجع المسألتين في الكوكب المنير، ما هي؟ ما هما المسألتان؟ الصبي المميز والصبي الغير مميز. في الكوكب المنير في المجلد الأول في 99 و400، ومجموع الفتاوى في المجلد العاشر في 45 و300، والبحر المحيط وقت الأذان أذن لأن المراجع كثيرة. أي نعم، الذياع هذه بدعة. قلنا والبحر المحيط، أخذتم مجموع الفتاوى؟ مش أخذتموه؟ يعني أخذتم المرجع؟ والبحر المحيط في المجلد الثاني في 56، والمنهاج الواضح في المجلد الأول في 54 و100، وكشف الأسرار في المجلد الثاني في 66 و400، والإحكام للآمدي في المجلد الأول في 50 و100، ونهاية الوصول في المجلد الثالث في 22 و100 و1000، والتحبير شرح التحرير في المجلد الثالث في 78 و100 و1000، 78 و100 و1000، والمسودة في صاد 35، والوصول لابن برهان في المجلد الأول في صاد 90، ومعالم أصول الفقه في 52 و300، 52 و300، وشرح اللمع الشيرازي في المجلد الأول في 65 و200، وشرح التلويح على التوضيح في المجلد الثاني في 40 و300، والكافي شرح البزدوي في المجلد الخامس في 24 و100 و2000، وإتحاف ذوي البصائر في المجلد الثاني في 13 و100، والمهذب في المجلد الأول في 25 و300، وآخر كتاب القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام في صاد 19. وبهذا نكون قد انتهينا من الشرط الثاني في المكلف، وهو أبدا
البلوغ
العقل ثم البلوغ، هذا عكس البلوغ، الصبي بعد نبي. عرفتم الشرط الأول ما هو؟ العقل، قابلناه بالمجنون وشرحنا المجنون والجنون والعتب، ثم قال الصبي المميز، لماذا؟ لأنه يقابل البلوغ. واضح لكم؟ الشرط الثاني يشترط أن يكون بالغ، يقابل هذا من؟ الصبي المميز والصبي الغير مميز. ثم قال يشترط أن يكون هذا الإنسان غير نائم وغير ناسي، هذا شرط. ماذا الشرط الثالث من شروط الفعل المكلف به ولا المكلف؟ المكلف، شروط المكلف الذي سيأتي بالفعل ويقوم بالفعل وليس في الفعل، الفعل سيأتي إن شاء الله، فعل المكلف به. قال أما النائم والناس، نعرف لكم النوم ونعرف لكم النسيان إذا وسع الوقت، وأيضا مباحث النوم والنسيان كثيرة، و خاصة مسألة سيدخل معنا أننا سنبحث أيضا في هذا الفصل أو هذا الجزء المغمى عليه. والمغمى عليه هل يلحق بالنائم أو يلحق بالمجنون الذي سبق؟ وثمرة الخلاف عظيمة، من ألحقه بالنائم سيأمره بالقضاء، ومن ألحقه بالمجنون لن يأمره بالقضاء. ثمرة واضح؟ الراجع سيأتي بعد رمضان إن شاء الله، بعد العيد أتركه حتى يأتي، حتى تبقى في نفسك. واضح؟ النوم في اللغة أنت تعرف الراجع، أنا تكلمت على هذه المسألة مرارا وتكرارا. أما النائم نعرف النوم ونعرف النسيان، وسنبين لكم إن شاء الله أيضا بعض المسائل المتعلقة تحت هذا في النوم والنسيان. ستأتي إن شاء الله مسألة الغفلة وغير ذلك والسهو والمغمى عليه، هذا سنضيفه من باب تتمة الفائدة. واضح؟ نقول النوم في اللغة، الآن المصنف يبحث في أي شرط؟ في الشرط التالي، قال أن يكون غير نائم وغير ناس. قبل أن نخوض في هذه المسألة نحتاج أن نعلم من هو النائم أصلا ومن هو الناس. وضح لكم؟ وما هو تعريف النوم وما هو تعريف النسيان حتى نتصور المسألة كليا، وهكذا ينبغي للأصول أن يتصور ثم يحكم. لماذا؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فأولا نريد أن نتصور النوم ونتصور النسيان وتعريف النوم في اللغة وفي الاصطلاح. وضح لكم؟ فنقول النوم في اللغة السكون، النوم في اللغة السكون. تقول نامت من؟ الريح. نامت الريح يعني سكنت، نامت الريح يعني سكن، ويأتي بمعنى الهدوء. إذن المعنى الأول ما هو؟ السكون. المعنى الثاني الهدوء. نحن نأتي بالمعاني القريبة التي سنخوض فيها في أصول الفقه. ويأتي بمعنى الهدوء. تقول نام البحر بمعنى هدأ، أليس كذلك؟ لما تقول نام البحر يعني هدأت الأمواج. ويأتي بمعنى الكساد، ويأتي بمعنى الكساد، ومعروف ما هو الكساد. تقول نامت السوق، نامت السوق بمعنى كسدت، يعني أصبح البيع فيها قليل جدا، ليس هناك حركة. واضح؟ عرفتم معنى الكساد؟ نامت السوق بمعنى كسدت. ويأتي بمعنى الهمود، الهمود يعني بمعنى الموت. واضح؟ تقول نامت النار، ما معنى نامت النار؟ بمعنى همدت. واضح لكم؟ هذا في اللغة. إذن يأتي على معاني السكون والهدوء والكساد والهمود، أربعة معاني قريبة إلى ما سنبحث فيه. إلى هنا واضح؟ أربعة معاني كلها تأتي بالمعنى الذي هو ذكرناه. إذن النوم في اللغة يأتي على أربعة معاني. ما تعريف النوم في الاصطلاح؟ ما هو تعريف النوم عند الأصوليين؟ بحثوا في النوم؟ نعم، حتى النوم جعلوا له تعريف. ما هو؟ نقول أما في الاصطلاح فترة طبيعية. لماذا هم يجعلوا تعريف؟ حتى تفرق بينه وبين الجنون، وتفرق بينه وبين النسيان، وتفرق تتصور. فيقال لك رجل نام عن صلاته، تتصور النوم يختلف، أنت متأكد أنه نام؟ ليس نسيان، ليس جنون، ليس إغماء. أوضح نوم ولا إغماء؟ يقول لا نام. النوم إذن كذا، الإغماء تعريفه كذا. وضح لكم؟ فيتصور حتى يحكم على المسألة. فترة طبيعية، هذا في الاصطلاح. أما تعريفه في الاصطلاح فترة طبيعية تحدث للإنسان بلا اختيار منه. هل له اختيار في النوم؟ إذا جاء النوم سينام، أليس كذلك؟ ما يستطيع، خلاص يدخل في النوم ليس باختياره، سيدخل سيدخل إذا بلغ النوم إلى مرتبة مرتبة عالية. وضح لكم؟ ولهذا المسافر في السيارة تجد ما شاء الله كثير من المسافرين ينام في الطريق. لماذا؟ هو يسوق ويريد أن يقود السيارة لكن النوم قد جاء وبلغ مبلغه، أليس كذلك؟ يذكره؟ قلنا بلا اختيار منه، وتمنع الحواس الظاهرة والباطنة. هو يسوق ويرى لكن ما يرى، وتمنع الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل مع سلامتها. انتبه، هي ليس بها خلل، هي سليمة. فالنائم مثلا لو مر شخص أمامه هل يرى؟ لو جلس رجل يتحدث إلى جنبه هل يسمع؟ لا يسمع ولا يرى. لماذا؟ لأن هذه الحواس قد امتنعت من ماذا؟ من العمل، رغم أنها سليمة لوجود ماذا؟ النوم. فتجد هذا النائم مسكين، الناس ربما الذي جنب الذي بجنبه يصب هذا النائم وهو لا يدري، لكن لو كان على يقظة هل سيترك؟ أبد، أليس كذلك؟ إذن تمنع الحواس الظاهرة من السماع والنظر والكلام، ولهذا لو كل من لا يتكلم لا يفهم، أليس كذلك؟ وتمنع استعمال العقل مع قيامه. العقل موجود لكن ما يستعمل. وضح لكم؟ وضح تعريف النوم؟ عرفتم تعريف النوم في الاصطلاح اصطلاح الأصوليين؟ هذا هو تعريف النائم عند الأصوليين، احفظوا هذه التعاريف. راجع مختار الصحاح في صاد 86 و600، والمحكم في المجلد العاشر في 24 و500، ولسان العرب في المجلد الرابع في 36 و300، والقاموس المحيط في صاد 3 و500 و1000، وكشف الأسرار مع شرح نور الأنوار في المجلد الثاني في 87 و400، والقاموس القويم في صاد 65 و200، والمهذب في المجلد الأول في 37 و300. بقي كثير من الوقت، نص ساعة. الله يهديك. أظن نقف على هذا، لو كان هناك أسئلة، لأن الدروس ستقف إلا في رمضان إن شاء الله. بينا لكم ماذا سيكون، والله تعالى أعلى وأعلم. والمباحث في النائم والناس مباحث قيمة جدا، ولكن الوقت لم يسعنا. إذا كان لديكم أسئلة فهاتوا ما عندكم في الدرس أو في غيره، وإن كان الدرس هو المقدم. واضح في المباحث التي مضت في الصبي المميز وفيما مضى. أحد لديه سؤال؟ الذين أوقعوه من باب الأحكام الوضعية، فقالوا هذا معلق بسبب، فإذا وجد الحكم. فالطلاق مثلا لما يخرج سبب في فصل المرأة، أليس كذلك؟ ولهذا قالوا لو مزح ولا يقصد وقع الطلاق. لماذا؟ لأنه وجد السبب وهي الكلمة، فلما وجد السبب وجد الحكم. وضح لك من هذا الباب، إن كان هذا يبقى على الإطلاق في الأحكام الذي بيناها. نعم.
من المغمى عليه؟ نعم انه لا يقضي الا ان كان في الوقت، هذا سياتي ان شاء الله، لكنك تستعجل تريد، هذا سياتي ان شاء الله بيان الراجح ولماذا جعلوه كالنائم ولماذا جعلوه كالمجنون، يعني من قال بانه كالمجنون ما العلة الجامعة، ومن قال انه كالنائم ما العلة الجامعة بينهما كذلك. واضح؟ سنبين هذا ان شاء الله في الدروس القادمة. ولهذا أصول الفقه علم كما ترون لذيذ جدا ويزداد، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنها مباحث يعني تنمي العقل وتدرب الذهن على كيفية فهم النصوص وعلى كيفية الاستنباط وعلى فهم سبب الخلاف ومعرفة سبب الخلاف الناشئ بين أهل العلم. وإذا قرأ كلام أهل العلم يعلم ماذا يتكلم هذا وماذا يريد، وماذا يتكلم ذاك وماذا يريد. ولهذا لا بد من الصبر على هذا العلم، وقل من يصبر على هذا العلم، بل قل من يدرس هذا العلم، ليس الصبر أيضا، قل من تجد أن يدرس هذا العلم، أيضا لو وجد قل من يتوسع ويمحص في المسائل، أليس كذلك؟ ولهذا لا بد من الصبر والمثابرة والمتابعة والمراجعة حتى تصل إلى مرتبة العلماء. اكتفيتم؟ ليس للنساء أسئلة ولا للرجال. ديك سؤال؟ الحمد لله أنه واضح. لا إله. خرج السؤال. نعم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت الصبي وهو صغير ليس مميز غير مميز، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. واضح لك؟ لا شك. لا قالت أله حج والحج أجر، عرفت؟ قالت أله حج؟ قال نعم ولك أجر. من قال ولك حج؟ لا هي الأجر وهو له الحج والحج أجر. واضح؟ في استشكال شيء؟ تقول هل يجوز للمرأة أن تؤدي فريضة الحج أو العمرة من مال والدها أو زوجها الذي يعمل في بنوك ربوي أو بنك ربوي، علما أن لديها مصدر خاص ولكنه لا يكفي؟ لا يجوز للمرأة ولا حتى للرجل، ليس للمرأة أن يسافر بمال ربوي لقضاء فريضة الحج، بل لا يجوز أصلا أن يتعامل بهذا المحرم وهو المال الربوي، ولا يجوز له أن يدخل هذه الأموال في العبادات. لماذا؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لكن لو فرضنا أنه وقع، هل الحج صحيح؟ لا شك أن الحج صحيح، ولكنه آثم. لماذا؟ لأنه قد أتى بأركان الحج وواجبات الحج، فالحج صحيح لكن يأثم. ولهذا لا يجوز أن يسافر إلى الحج بمال محرم. الإنسان سيؤدي هذا الحج مرة في عمره ربما، فكيف يتجرأ على أن يقابل الله سبحانه وتعالى بالحرام؟ تخيل رجل يقول أنا سآتي إلى مكان أؤدي فيه منسك، وأي منسك هذا؟ مرة في العمر أو مرة في السنة، مرة في السنة يأتي، سيقابل الله سبحانه وتعالى في ماذا؟ بمحاربة ومبارزة. لماذا؟ لأنه سيقابله بمال ربوي، ومال الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب، الذي يتعامل بالربا هو يحارب الله ورسوله، فالحذر الحذر من أن يقدم الإنسان على ماذا؟ على الربا بشكل عام، وأن يذهب بمال حرام إلى الحج، فهذا عظيم والله. بل بعض أهل العلم كالإمام أحمد ذهب إلى أن الحج باطل، الإمام أحمد ذهب إما في رواية وإما هذا هو المذهب، قال إن هذا الحج باطل، واستدل بحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور
الذين قالوا إن الحج صحيح ولكن مع الإثم لأن الجهة منفكة. وضح لكم؟ إذن لا يجوز الإنسان أن يسافر بمال ربوي، والله أعلم. لا شك، ليس فقط راتب عامل البنك، بل الذي يقوم البنك، الذي يعمل فراش في البنك راتبه حرام ربا. لماذا؟ لأنه يشارك في الإثم. تقول إذا شك رجل مسلم أنه قتل مسلم خطأ أو أكثر وهو لا يعلم أهله ومكانه فماذا عليه؟ لا أتصور المسألة، كيف قتل مسلم خطأ أو أكثر أيضا وهو لا يعلم أهله ومكانه فماذا عليه؟ في حال السيارة مثلا، قتل مسلم خطأ وهو لا يعلم أهله أو مكانه فماذا عليه؟ فماذا عليه ماذا يعني؟ إن كان مسلم لا شك أن عليه، إن كان خطأ عليه الصوم وعليه الدية. واضح؟ عليه الدية وعليه الصوم. ما هو الصوم؟ كم يصوم؟ يصوم شهرين متتابعين. إن كان غير مسلم فالحكم واضح، والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، يعني غير المسلم فيه تفصيل، إن كان من المعاهدين فلا يجوز، وإن كان إيه حتى غير العمد هو الأصل، حتى قتل الخطأ أصلا الإنسان لا ما يقدم عليه، يعني لا يبادر بأمور تدعوه إلى الخطأ. واضح؟ لكن إن فعل فعليه الدية. واضح؟ عليه نعم النصف، نصف الدية كما جاء في الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا سيأتي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدروس الماضية على التكليف، وبين المصنف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من الأحكام التكليفية الخمسة، أراد أن يعرف التكليف، وعرفنا لكم التكليف قبل ذلك، ثم بين أن هناك شروط ترجع إلى المكلف وشروط ترجع إلى نفس الفعل المكلف به، ثم بدأ في بيان الشروط التي ترجع إلى المكلف. وأول هذا
النسيان، عرفناه لكم، ما عرفنا النسيان.
قال المصنف رحمه الله تعالى: أما النائم، وبينا لكم من هو النائم، ثم قال: والناسي. الناسي، قلت الناسي مأخوذ من النسيان. ثبت الناسي أخذ ذلك من ماذا؟ من النسيان، وهو في اللغة ضد الذكر، يتذكر الإنسان ولا يتذكر. واضح؟ والحفظ، ضد الذكر والحفظ. تقول: نسيت الشيء نسيانا ونسيا ونسيا ونساوة ونسوة. كل هذه مصادر. واضح؟ أما في الاصطلاح، إذن عرفنا بأن النسيان ضد ماذا؟ ضد التذكر، وضد ماذا؟ الحفظ. أما في الاصطلاح، عرفه بعضهم بأنه جهل الإنسان بما كان يعلمه
ضرورة، يعني ليس على كيفية، عرفتم؟ ضرورة رغما عنه، مع علمه بأمور كثيرة لا بآفة، مع علمه بأمور كثيرة لا بآفة. انتبه. إذن هنا بينا بأن النسيان في الاصطلاح جهل، لكن هذا الجهل بما كان يعلم وهو ضرورة، ليس على كيف أنه ينسى، وضح لكم؟ لكن مع علمه بأمور كثيرة. فمثلا يقال له، يسأل في مسألة ما يستطيع أن يتذكر الحديث، هذا يسمى نسيان، نسي الحديث، لكن هو يحفظ أحاديث أخرى ويحفظ مسائل كثيرة أخرى، لكن في هذه الصورة يطلق عليه أنه نسي. وضح لكم؟ نقول واحترزنا أو واحترز بقوله مع علمه بأمور كثيرة عن من؟ عن النائم والمغمى عليه. انتبه، احترز بقوله مع علمه بأمور كثيرة عن من؟ عن النائم والمغمى عليه، فإنهما خرجا بالنوم والإغماء، خرجا بالنوم والإغماء من أن يكون عالمين بأشياء كان يعلمانها قبل النوم والإغماء، قبل النوم والإغماء. لماذا؟ فإنهما في حالة النوم لا يعلمان بتلك الأشياء، انتبه، مع علمهم بأمور كثيرة خرج به من؟ المغمى والنائم، لأن النائم والمغمى عليه كان يعلم، أليس كذلك؟ وكذلك كان الناس، لكن في وقت النوم ولا يعلم بشيء، أما الناس فإنه يعلم بأمور أخرى، لكن هذا الأمر هو الذي لا يعلم. ولهذا احترز العلماء بقولهم مع علمه بأمور كثيرة من المغمى عليه، فإنه لا يعلم شيء، والنائم لا يعلم شيء، أما الناس لا يعلم أمور أخرى، لكن هذه المسألة هي التي قد نسيها، عرفتم؟ وبقوله لا بآفة، حتى يتضح لكم التعريف، وبقوله لا بآفة خرج ماذا؟ احترز به عن الجنون، فإنه جهل بما كان يعلم الإنسان،
سلامكم،
قبل مع كونه ذاكرا لأمور كثيرة لكنها ماذا؟ آفة، يعني لكن هذا يكون بماذا؟ بآفة. انتبه، قلنا ولا بآفة خرج به المجنون، لماذا؟ لأن المجنون قد ينسى أشياء ويتذكر أشياء، إذن هو كالناس، لكن الناس من غير آفة، يعني من غير هذا المرض الذي هو الآفة، أما المجنون فبآفة، بهذا المرض، فإنه قد يعلم بعض الأشياء وتخفى عليه أشياء. إذن حتى يكون التعريف دقيق لابد أن يكون الحد جامع مانع، الحد يشترط أن يكون جامع مانع لجميع محدوداته، وإلا لا يصلح. فهنا لو لم يأتي صاحب هذا الحد بقوله بآفة لأورد عليه المورد إشكال، قال له المجنون أيضا يعلم أشياء وتخفى عليه أشياء. إذن لابد من قيد الآفة، لماذا؟ حتى يخرج من المجنون. وضح لكم؟ بهذا القيد خرج من المجنون، لأن المجنون بسبب آفة ومرض وخلل في عقله، أما النائم فلا، عقله أما الناس فلا، فإن عقله سليم، ولكن فقط ذهب عنه هذا العلم في هذا الوقت. واضح لكم؟ وقيل في تعريفه، أقول لكم تعريف أخرى، وقيل في تعريفه غفلة الإنسان وذهوله عن بعض معلوماته من غير آفة في عقله ولا في تمييزه، وقيل غير ذلك. عرفتم؟ أظن هذا التعريف واضح، ولكن التعريف الأول أدق، التعريف الأول أدق من التعريف الثاني. راجع المحكم في المجلد الثامن في 80 و500، ولسان العرب في المجلد 14 في 31 و100، والقاموس المحيط في 25 و700 و1000، والقاموس القويم هذا في أصول الفقه، والقاموس القويم في صاد 65 و200، وشرح التلويح على التوضيح في المجلد الثاني في 53 و300، والمنهاج الواضح في علم أصول الفقه، والمنهاج الواضح في علم أصول الفقه في المجلد الأول في 63 و100، والمهذب في المجلد الأول في 36 و300. الآن سيخوض بنا المصنف في تكليف النائم والناسي. انتبه، نحن الآن عرفنا المجنون وانتهينا منه، المعتوه وانتهينا منه، الصغير وانتهينا منه، كل هذه مسائل لابد طالب العلم أن يعلم ما ذكر العلماء فيها. فمثلا الصغير المميز بعضهم ذكر أنه مكلف، ولهذا ستصدر أحكام تختلف عن الذي قال بعدم تكليفه. إذن سبب الخلاف ومنشأ الخلاف هنا ما هو؟ أصول الفقه. لو علم طالب العلم أن سبب الخلاف في المسألة الفلانية هو أن بعض أهل العلم قال بتكليف فلان وبعض أهل العلم قال بعدم تكليفه، إذا أراد أن يحقق المسألة لا يبحث في الفروع، يرجع إلى أصل الخلاف ومنشأ الخلاف، ما هو؟ المبحث الأصولي، فيبحث لماذا هذا قال مكلف ولماذا هذا قال بعدم تكليفه، فإن استطاع أن يعرف ورأى الراجح بعد ذلك الفرع سيأتي تبع. عرفتم؟ لأنه عرف الراجح في الأصل فيستطيع أن يرد على المخالف، يقول له تعال أنت تقول بتكليفي، ما دليل تكليفي؟ سيقول هنا دليل التكليف كذا وكذا وكذا. نقول هذا الدليل قد أجاب عنه العلماء بكذا وكذا وكذا، فهل عندك جواب عن هذا الجواب؟ عرفتم؟ بهذا يصبح طالب العلم محقق في المسائل قوي، يعرف لماذا العالم الفلاني يقول كذا ولماذا العالم الفلاني يقول كذا، فيترحم على الجميع. أما إذا كان جاهل بأصول الفقه فلا شك أنه سيجهل فلان ويضلل فلان، لأنه ما يعرف أصلا منشأ الخلاف وسبب الخلاف. الآن سنخوض في ماذا؟ الآن ما زلنا نبحث في شروط من المكلف، وستأتي هناك شروط الفعل، انتبهوا، الآن نبحث في شروط المكلف. هل النائم والناسي نستطيع أن نقول بأنهما مكلفين أو لا؟ بأنهما مكلفان أو لا؟ هذا ما سنبحث فيه. وضح لكم؟ الآن سيقول المصنف في هذا، نرى ماذا يقول. قال رحمه الله،
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما النائم والناسي فاختلف في تكليفهما، فقيل غير مكلفين.
هنا قال المصنف اختلف العلماء في تكليف النائم والناسي، فقيل ماذا؟ غير مكلفين. هذا المذهب الأول، يعني أن النائم والناسي لا يكلف. لما؟ قال:
كما درج عليه المؤلف الإجماع على سقوط الإثم عنهما.
قال: كما درج عليه المؤلف، من هو؟ ابن قدامة رحمه الله، يعني كما درج على ذلك ابن قدامة وقال بعدم تكليف النائم والناسي. ما سبب هذا القول؟ قال: للإجماع على سقوط الإثم عنهما، والتكليف يوجب الإثم في الخطأ، أليس كذلك؟ لما تقول فلان آثم لفعله هذا المحرم أو لتركه الواجب، إذن هو مكلف، وإلا كيف تقول إنه ليس بآثم؟ وضح لكم؟ أو إنه آثم إلا بسبب التكليف وعدم التكليف. فيقول: قام الإجماع على أن النائم والناسي سقط الإثم عنهما، إذن دلنا ذلك على عدم التكليف. قال:
ولو كان مكلفين كانا آثمين بترك العبادة حتى فات وقتها لأجل النوم والنسيان.
نعم، يقول: ولو كانا مكلفين كانا آثمين، متى؟ بترك العبادة حتى فات وقتها لأجل النوم والنسيان، لأنه معلوم أن الإنسان لو ترك العبادة، مثلا الصلاة، دخل وقت صلاة الظهر ثم ترك الصلاة حتى خرج الوقت، لأننا بينا بأن الواجب ينقسم إلى أقسام، واجب موسع وواجب مضيق في الوقت. هذا البحث الآن نحن نبحث في الوقت، وهناك واجب مخير وواجب غير مخير، وهناك واجب عيني وهناك واجب كفائي، هذا تذكرون، وهناك واجب محدد وهناك واجب غير محدد، هذا ما فصلنا فيه وذكرنا لكم الأدلة والتفصيل وما الثمار التي نتجت عن هذا الخلاف. الآن هنا لو أخر الإنسان الصلاة عن وقتها حتى خرج الوقت، آثم أو ليس بآثم؟ لا شك أنه آثم. فهل تقولون إن النائم والناسي يأثم بتركه للصلاة حتى خرج الوقت؟ قالوا: لا، لا نقول إنهما آثمان. لماذا؟ ننظر لها. هما قالوا بعدم الإثم، وافقوا، لكن هم يستدلون بأمور أخرى على التكليف، عرفتم؟ سيأتي الآن. يريد أن يثبت المصنف بأن دليل عدم التكليف على النائم والناسي ما هو؟ بأنه لو ترك النائم مثلا الصلاة حتى خرج الوقت، قلنا بأنه لا يأثم، فدل هذا على عدم التكليف، وإلا لا بد أن تقولوا إنه آثم. فلما لم تقولوا بالإثم عرفنا بأنه غير مكلف. وضح لكم وجه الدلالة؟ هذا